الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال الامام مالك رحمه الله، قال يحيى وحدثني مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله عن ابي زناد عن ابن عمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نودي للصلاه اكبر الشيطان له
رب العالمين. الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب. عند مسلم حصاص، فقيل إنه من شدة فزعه وخوفه هلعه من سماع الأذان، وقيل حتى لا يسمع التأذين لأجل أن لا يشهد، كما تقدم أنه لا يسمع جن ولا إنس ما شهد له يوم القيامة. وجاء في رواية أنه له خبج كخبج الحمار، أي كصوت الحمار، ولهذا قال يعني بما يخرج منه. وإذا قضي النداء أقبل، دلالة على فضل الأذان، حتى إن الشيطان يحصل له مثل هذا، وأنه إذا سمع النداء ولى وهرب وأدبر. وجاء عند مسلم: حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء كما عند في مسلم رواية أنه 36 ميلا، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر، يخطر بالكسر بمعنى الوسوسة، ويخطر بالضم هو المرور الحسي. ولهذا لما كانت الوسوسة أمرها ليس ظاهرا جاءت بالحركة المنكسرة، ولما كان المرور ظاهرا جاء بحركة الضم وهي أرفع. قال حتى يخطر بين المرء ونفسه اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن، حتى يظل الرجل يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. جاء في الرواية في الصحيحين فإذا أحدث ذلك فليسجد سجدتين عند أبي داود قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وهذا الحديث في الصحيحين والإسناد هنا على شرطهما بدلالة على أن الهواجيس والوساوس لا تبطل الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء. هناك قول شاذ قال بعض المتأخرين من الشافعية وبعض الحنابلة، وأن من غلب عليه الوسواس أو الهواجيس الصلاة فإنه يعيد صلاته، هذا قول لا سلف له، ثم دلت على خلاف ذلك وفي هذا الخبر لم يمضى بيعة الصلاة. ثبت في حديث عمار وأبي اليسر إن أحدكم صلي فلا يكتون صلاته إلا نصفها حتى ذكر العشر. لكن يجتهد الإنسان في دفع الوساوس، والوساوس نوعان، إما أن تكون غالبة ترد على الإنسان بغير اختياره، وإما أن يستجلبها، فالمذموم استجلابها. أما الخواطر التي ترد على الإنسان بغير قصد هذه لا تضر، لا ولهذا في حديث الإمام الصحيحين الطويل وفيه ذكر الوضوء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له. قال لا يحدث، هو يحدث. أما لو حدثته نفسه وغلبته هذه لا تضر ولا يفوت هذا الفضل فيما يظهر الخبر. قوله لا يحدث بهما لا يحدث نفسه، ولذلك الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. حدثني عن مالك، وذكر بعضهم مراتب القصد، مراتب القصد يعني مراتب خمس هاجس ذكروا، يعني ذكروا القصد ذكروا الهاجس، فهم فعزم كلها رفعت، خمس خاطر اللي هو الهاجس والخاطر حديث النفس، فهم وعزم كل رفعت سوى الأخير فيه الإثم قد وقع. فالهاجس والخاطر وحديث النفس هذه لا يؤخذ بها الإنسان في كل لا في الخير ولا في الشر. أما الهم فيؤخذ، فمن هم بحسنة كتبت له ولو لم يعملها، من هم بسيئة لم يكتب حتى يعملها، فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة. أما الأخير وهو العزم وهو المرتبة الخامسة هذا يؤخذ به في الخير والشر لأنه عزم، ولهذا قال عليها في الصحيحين كان حريصا على قتل صاحبه إذا التقى المسلم بسيفه ما الحديث. فالعزم يؤخذ عليه الإنسان كما لو عزم الإنسان على فعل المعصية ثم منعه منها شيء سعى، فهذا قد يكون مع السعي وقد يكون عزما أكيدا يؤاخذ به، هذا في الخير والشر. ثم ساق بسنده بإسناد عن عشرة شيخين لكنه موقوف عن أبي حازم سلم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وتوفي سنة صحابي وأبو الصحابي وأبو العباس، تأخرت وفاته رضي الله عنه سنة 88 وقارب 100، وساعتان يفتح لهم أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله، يعني في الجهاد. جاء هذا الخبر مرفوع عند أبي داود من طريق يعقوب وموسى بن يعقوب الجمعي، وجاء أيضا عند أبي داود من طريق آخر في ضعف وزاد وتحت المطر وتحت المطر، إنما هذا الإسناد فيه ضعف، إنما الثابت هنا من قول سهل بن سعد. قد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي لأنه أمر لا يعلم إلا بخبر منه عليه الصلاة والسلام، وتخصيص إجابة هذا الدعاء وأنه يرجى أن تجاب الدعوة حضرة النداء والصف في سبيل الله. هذا واضح أنه لا يقال بالرأي. هذا قد يؤيد ذاك الحديث المرفوع من جهة أنه ثبت موقوفا وجاء مرفوعا لكن سنده ضعيف، فيؤيد ثبوت هذا الخبر، وأنه تارة ينشط فيرفعه رضي الله عنه وتارة لا يرفعه. هذا يقع كثيرا من يتكلم في العلم ويفتي في العلم، تارة يذكر الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول يسأل عن مسألة فيقول لا شيء عليك، إنما العمل بالنيات، فيكل الأمر إلى السامع لأنه يعلم الحديث، أو يقول هذا عمل لا يصح، من عمل عمل ليس عليه أمر رد فهو رد، ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وكل الأمر إلى السامع أو لشهرة الخبر ونحو ذلك. وهذا يقع كثيرا. وسئل مالك رحمه الله عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل حين الوقت يعني قبل الزوال، فالجمهور يقولون لا تصلى إلا بعد الزوال، ومذهب أحمد في خلاف معروف والأدلة فيها خلاف، والبخاري رجح أنه بعد الزوال وذكر آثارا في هذا الباب، وجاءت أدلة تدل على جواز قبل الزوال في صحيح مسلم، وأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفون وذاك حين الزوال، يبين أنه دخل قبل الزوال عليه السلام، أنه فرغ منها قبل الزوال لكن قريب من الزوال. أما القول بأن تصلى من أول النهار بعد ارتفاع الشمس وقت صلاة العيد، هذا قول لا شاهد له، هذا قول وإن قال بعض العلماء، لكن إذا كان قريبا من زوالها هذا له دليل كما تقدم، لكن قول الجمهور أحوط. سئل عن تثنية الأذان والإقامة رحمه الله مالك، تثنية الأذان هذا واضح، أما الإقامة أيضا كذلك فجاءت حديثا بمحذورة، لكن استقر عليه الأمر هو أذان بلال رضي الله عنه. أما قيام الناس حين تقام الصلاة فكما قال مالك رحمه الله، قال مالك رحمه الله فإن هذا على قدر طاقة الناس، قال فلم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، لكن ثبت حديث محذورة التثنية، واستقر الأمر كما تقدم الحديث بحديث بلال رضي الله عنه. ومثل هذه الصفات التي تنقل على صفتين أو ثلاث يجوز العمل بكل منها، وينظر في الصفة الأخرى هل تترجح بشيء فتكون ملازمة لها من هذه الجهة، مثل بعض أدعية الاستفتاح ومثل أنواع التشهدات وما أشبه ذلك من الأنواع التي تنقل على صفات متعددة، قد يترجح أحدها دون الآخر وإن كان الجميع ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قيام الناس حين تقام الصلاة فلا حد لك كما قال مالك رحمه الله على قدر طاقة الناس، وهذا كلام محكم رحمه الله، يقول فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيع أن يكونوا كرجل واحد. لو كان هنالك وقت، هذه إشارة مهمة، لو كان هنالك وقت قام لقام الناس جميعا كما يكبر التكبير يعني في وقت واحد، كبر لا يكبرون قبله بل يكبرون معه، ولهذا دل هذا الأمر لو كان، لأن الناس لا يكونون كرجل واحد، دل عن هذا يكون قائم وهذا جالس وهذا بين القيام والجلوس. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، هذا إذا كان المؤذن يقيم قبل أن يدخل الإمام، مثل يراقب الإمام إذا أقبل فيبادر بالإقامة قبل أن يدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني، لأن بلال رضي الله عنه كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم، فربما عرض للنبي عليه شيء فعاقه عن الدخول المسجد، أو ربما عرض له أحد أو أمر فأمرهم أن لا يقوموا حتى يروح. أما إذا كان المؤذن يقيم كما هو معتاد في مساجد المسلمين، كما هو معتاد في كثير من المساجد، معنى أنهم اعتادوا أن يؤذن ويكون الإمام مثل حاضر، أو إذا رآه ورآه الناس، في هذه الحالة يجتهدون في القيام، لكن ليس هناك حد محدود، يقوم هذا عند أول إقامة وهذا عند وسطها هذا عند آخر، لكن لا يتأخر التأخر الذي يفوت أول الصلاة، يفوت أول الصلاة، بل يبادر حتى لا يتأخر عنها. وسئل مالك عن قوم الحضور أرادوا يجمع المكتوبة، أراد أن يقيم ولا يؤذن، على ذلك مجزي عنه، هذا مجزي عند قول الجمهور، لكن السنة هو الأذان والإقامة، وإنما يجب النداء في مسألة الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذا فيه تفصيل، إن كان هؤلاء القوم في مكان وسمعوا النداء ولم يتيسر لهم صلاة المسجد مثلا لسبب، في هذه الحالة إذا اكتفوا بالأذان لا بأس ما دام أنهم سمعوا النداء فيقيمون، يقيمون لأن الإقامة تكون للجماعة الحاضرين والنداء لعموم الناس وهم منهم فحسب. وإن كانوا في مكان لا يسمعون النداء أو في البرية إنه يؤذن ويقام للصلاة، وعطى وجماعة يرون وجوبهما مطلقا، بل عندما عن ظاهر كلام عطى أنها شرط لصحة الصلاة. ولهذا الأصل مشروعية الأذان والإقامة مطلقا لكل صلاة، استثنى منها بعض الأحوال الخاصة، ومنها أيضا كما ذكر كثير من العلم صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيت هذا فيه أيضا خلافا، كثير من العلم يقول لا يشرع لها الأذان وكذلك الإقامة، لأن يعني لم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك أو أن النساء كن يفعلن ذلك. أما تسليم مؤذن عليه ودعاء إياه الصلاة هذا لا أصل له، لا أصل له، يعني معناه يعتاد أن يذهب إلى الإمام ويطرق الباب مثلا ويدعوه، هذا لا أصل له. وربما فعله بعض الولاة بعض الأزمنة، وكان مثلا يأتيه ويذهب إليه ويسلم ويدعو إلى الصلاة، لكن إن كان انشغل الإمام بشغل من المسلمين احتاج إلى الذهاب إلى هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن ليس المقصود على أنه سنة راتبة. ولهذا قال لم يبلغ أن التسليم كان في الزمان الأول، ولذا بلال ما كان يفعل ذلك، كان يرقب النبي حتى يخرج، فإذا خرج أقام الصلاة رضي الله عنه. وسئل يحيى عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر، إذا أذن المؤذن لقوم ثم انتظر فلم يحضروا فقام وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، يقول مالك لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصراف فليصلي نفسه وحده. هذا فيه نظر، ينظر إن كان الذي جاء بعد فراغ المؤذن أذن المؤذن وانتظر الناس ما حضر أحد فأقام وصلى ثم جاء القوم بعد فراغه من الصلاة، إن كان الذي حضر اثنان فأكثر في هذه الحالة لا يصلي معه لأن حصلت الجماعة، وإن كان الذي حضر واحد فهذا يسن أن يصلي معه، يسن أن يصلي معه إذا تيسر له ذلك حتى تحصل الجماعة، قوله عليه السلام ألا رجل يتجر على هذا، حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي، فتحصيل الجماعة مطلوب، فهو يعيد لسبب، يعيد والصلاة لا تعاد، هذا الأصل. يقول عليه السلام، يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح لا صلاة في يوم مرتين، لا تصلى إنما لسبب فلا بأس، كما أنه لو صلى في رحله ثم أدرك الصلاة في المسجد ذهب ولن يصلون فلا يقول صليت فلا أصلي، حديث زيد بن أسود قالوا صلينا في رحالنا، قال لستم بمسلمين، قالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال صليتما في رحالكما ثم أتيت مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، وجمعناها أيضا في غير هذا الخبر، فتعاد الصلاة ببعض الأسباب، وإلا فالأصل عدم إعادة الصلاة كما تقدم. سئل عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فلا بأس بذلك، إقامة وإقامة غيره سواء، لكن إن أذن إن أقام الذي أذن فهو حسن خاصة إذا كان راتبا، أما إذا لم يكن راتبا فالأمر فيه على واسع. أما حديث من أذن فهو يقيم فهذا ضعيف، رواه أبو داود يا أخا لما أراد أن يقيم أخو صداع وكان بلالا قد أذن فقال أنه يا أخا صداع إن بلالا أذن ومؤذن فهو يقيم، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. ويقول مالك رحمه الله الصبح لم يزل ينادى لها قبل الفجر، هذا بالحديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن مسعود، حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، حديث عائشة وابن عمر، إن بلالا يؤذن به كلوا واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوب، جاء في رواية صحيح البخاري فإنه لا يؤذن إن رجل كان رجل أعمى حتى يقال له أصبحت أصبحت، حديث مسعود إنما يؤذن ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم، كحديث حجاج بن سمرة، حديث طلق بن علي يا بن سمرة صحيح مسلم، طلق بن علي عند أبي داود والترمذي في هذا المعنى، كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاعد المصعد وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث طلق بن علي لفظ حتى يعتري لكم الأحمر. فهذه أخبار تدل على أنه لا أنه يشرع الأذان قبل الفجر، لكن لا يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن عند طلوع الفجر. لا، إن كان يؤذن هو أو يؤذن غيره هذا لا بأس، كما تقدم ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث أو كلام مالك عن عمر أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر الخطاب، هذا بلاغ، وهذا البلاغ أخرجه الدارقطني رحمه الله، لكنه ضعيف من طريق وكيع عن العمري، والعمري ضعيف عن نافع عن ابن عمر عن عمر العمري عن ضعيف عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري. والصواب ما رواه الدارقطني أيضا من طريق أصح أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال ذلك، أن عمر هو الذي قال ذلك رضي الله عنه، لأن ظاهر هذا الخبر أن المؤذن جاء إلى عمر الخطاب يؤذنه في صلاة الصبح وجده نائما فقال الصلاة خير نوم، فأمره عمر يجعلها في ليلة الصبح. ظاهر هذا أن عمر لم يعلمها قبل ذلك، وهذا بعيد لأنها معروفة في الأخبار، حديث أبي محذورة عند أحمد بن ماجه، في حديث أيضا أنس عند ابن خزيمة وعند السنة أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وكذلك في حديث بلال أيضا جاءت حديثها في بعضها وفي بعضها وبعضها جيد، بعضها ضعف وبعضها جيد، وفيها الصلاة خير من النوم، حديث أبي محذورة، حديث بلال، حديث أنس، يبعد أن يخفى هذا عن عمر رضي الله عنه، فهو بلاغ وموصول من طريق ضعيف عند الدارقطني، ولهذا الصواب الأخرى عند الدارقطني، وأن عمر رضي الله عنه قال لمؤذنه إنه إذا بلغت حي على الفلاح الفجر فقل إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، وأن عمر قال له ذلك رضي الله عنه ليبين أنها سنة مستقرة وأنها في الأذان الذي عند طلوع الفجر. وحديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو البقيع أسرع المشي إلى المسجد، هذا قاله بعض السلف، هذا إسناد صحيح عن ابن عمر. بعض السلف يرى أنه يسرع إما لإدراك تكبيرة الإحرام أو لإدراك الركعة، وهذا فيه نظر، صواب أنه لا يشرع. يقول عليه السلام حتى قدم حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وثبت عند أبي داود أنهم يسمعون الإقامة في بيوتهم. يقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة يعني يسمعونها في بيوتهم يذهبون إلى المسجد، يعني ربما وقع أحيانا فيشغل الإنسان فيسمع الإقامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت الإقامة ولم يفرق بين القريب والبعيد، ما فرق بل أمر بالمشي، وهذا في حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة. وهذا عن اجتهاد من عمر، إلا أن يقال إن السعي هنا أو المشي فأسرع المشي يعني مدا في الخطو وليس بالإسراع أو الجري، مع أن السنة أن يكون على حاله، أن يكون على حاله في المشي. ثبت أيضا في الصحيحين أبي هريرة أنه يكتب له بخطوتيه، يكتب له حسنة حينما يرفعها ويحط عنه خطيئة، ويحط عنه خطيئة في خطواته، والإسراع قد يقلل هذه الحسنات ومحو تلك الخطيئات، فالسنة هو ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب الإدارة في السفر وعلى غير الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: أرسلوا بريح من رحالكم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: بل أرسلوا بالرحال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يجوز عن الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإذا كان يناديه بها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان في إمام المدينة سبع الناس إليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام عروة أنه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم بعد، وإن شئت باقيا
نعم. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. ساق بسنده على عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة، والحديث في الصحيحين قال: وإذا تبرد والريح فقال أصلوا في الريحان. هذا عذر في ترك الصلاة في المساجد، وأنه يقال صلوا في الريحان. حديث ابن عباس أنه يقول المؤذن على إثر ذلك بعد الفراغ من الأذان. كلهم أخبر ابن عمر، هذا صريح في رفعه، وكذلك حديث ابن عباس. عباس ابن عمر ظاهره أنه يقول مكان حي على الصلاة عفاه على صلوا في الريحان. حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر يقول على أثر ذلك، حديث ابن عباس يقول مكان حي على الصلاة. والأظهر والله أعلم يعني ما جاء في حديث ابن عمر، وعلى هذا يؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة لمن يحضر، حي على الفلاح، ثم يقول صلوا في الرحال لمن شاء، لمن أراد أن يصلي في رحله، كما في صحيح مسلم عن جابر: كنا مع النبي في سفر وفيه ريح ومطر، أو كما في الخبر، فقال: من شاء منكم يصلي في رحله. يبين أنه إذا صلي في المسجد فلا بأس، صلى فيحضر من حضر، ومن لم يحضر فهو معذور. ويحدث منهما صفتان، يعني صفتان يقول هذا وهذا، وهذا القاعدة في هذا الباب. حينما يروى خبران في هذا صفة وهذا صفة، وأن النداء من حيث الجملة، وأن النداء من حيث الجملة مشروع، ومن سمع النداء يجيب، لأن النداء لم يرفع إلا لأجل أن يجاب المؤذن والحضور للصلاة إذا أمكنه ذلك، ومن صلى في رحله فلا بأس، وإن كان عليه مشقة فهو الأولى، وإن ترتب على ذلك تفرق الناس ففي هذه الحالة يصلون في رحالهم، وإن كانوا مجتمعين إما أن يصلوا كصلاة وقته أو أن يجمعوا، أو أن يجمعوا، يجمعوا جمع تقديم وجمع تأخير فيما تجمع إحداهما للأخرى. ثم ساق أن عبد الله بن عمر كان يزيد في الإقامة، كان يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح. وهذا ثابت عن ابن عمر أيضا بسند صحيح عند عبد الرزاق أنه لا يرى الأذان إلا للجيش، إلا للجيش، يعني إنما النداء يكون للجيش حتى ينادي بالصلاة يجتمع. أما إذا كانوا عددا قليلا فإنه لا يرى أن يؤذن له. وهذا فيه نظر، كأن خفيت عليه السنة في هذا رضي الله عنه، اجتهد في هذا. الصواب أنه يشرع الأذان في للمسافر، والأخبار في هذا كثيرة، حديث مالك حويرث وصعب: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم. تقدم حديث سعيد الخدري في عبد الله بن صعصة لما المازن: إني أراك تحب الغنم بادية، ثم أمره بالأذان. وكذلك حديث عقبة بن عامر عند النسائي: يعجب ربك من رجل رأس شظية ينادي بالصلاة ويقيم وحده، فيقول الله أشهدكم، أو عبدي ينادي بالصلاة ويؤذن أشهدكم أني قد غفرت له. هذا الصواب أنه يشرع، بل بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب ذلك، ظاهر الأخبار وجوب الأذان. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال: إذا كنت في سفر وإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وهذا لا شك أنه يعني أوسع من قول ابن عمر، لكن السنة الأذان ورفع الصوت بالأذان، هذا هو السنة، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه السلام. تقدم أنه لا يسمعه جن ولا سن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة من رطب ولا يامس، كما تقدم في الأخبار. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، يعني على الدابة، لأنه في حكم القائم، في حكم، خاصة إذا كان يعني يترتب يعني يكون أبلغ في رفع الصوت. واختلف العلماء في الأذان جالس، منهم من حكى الاتفاق على جوازه، منهم من منع جوازه، لكن إذا كان على شيء مرتفع كالدابة فهذا يحصل به المقصود، بل قد يكون صوته أبلغ من القائم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام وصلى أو أقام صلى وراه ملائكة أمثال الجبال. هذا عن سعيد المسيب رحمه الله في حكم المرسل، لأن مثله لا يقال بالرأي. وقد رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن معتمر، قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، قال حدثني أبي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إذا كان الرجل بأرض قي، يعني قفر صحراء ما في أحد، فأقام وصلى صلى معه ملكة، وإن أذن وأقام صلى معه من ملائكة الرحمن ما لا يرى طرفه. هذا إسناد عظيم على شرطهما، ومثله لا يقال بالرأي. هذا دليل بين في المسألة، وهو مشروعية الأذان وفضل الأذان، وأنه يصلي معه هذا الجمع العظيم ما لا يرى طرفه من ملائكة الله سبحانه وتعالى حينما يؤذن ويقول. لكن يدل لقول الجمهور أن الأذان ليس بواجب، إنه قال فإن أقام وصلى، فيدل على أنه ليس بواجب، وأن المشروع أن الأذان مشروع، أن الأذان مشروع لكن ليس بواجب كما تقدم. فهذا كله يدل على هذه المسألة. وجاء أيضا من هذا الجنس حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أنه عليه السلام قال: صلاة رجل في جماعة تفضل على صلاته، صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاة الفرد 25، فإن صلاها في البرية أو في الصحراء كتبت له بخمسين صلاة. قيل 50 يعني ضعف 25، وقيل 50 هذه ضعف، يعني قيل 50 مضروبة في 25 أو في 27، يعني 50 على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في البلد إما ب25 على حديث أبي سعيد وأبي هريرة، أو ب27 على حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. نعم. وتقدم باب قدر السحور من النداء، وهذا الحديث الصحيحين وإسناده على شرطهما: إن ابن ينادي بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال كان ينادي أولها، وهذا وقع في خلاف، إن جاء في رواية جيدة للخزيمة عكس هذه الرواية وأن ابن مكتوم هو الذي ينادي بليل، وبلال ينادي عند الفجر، ومنهم من قال إنها وهم، منهم من قال إنه كان نوب، تارة بلال وأذن في الليل وتارة مكتوم أذن في الليل. حدثني عن مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا. وقد جاء مرفوعا أو متصلا من رواية عبد الله بن دينار: إن بلال ينادي بليل وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت. وفيه دلالة على تحقق الصبح الصلاة، تحققه أيضا في الإمساك، والأصل بقاء الليل. تقدم الإشارة أيضا إلى حديث شاهدة في هذا الباب، حديث عائشة مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم أنه ما ليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا ويصعد هذا بلاية القاسم. وجاء من حديث ابن عمر أيضا في رواية يتنافع مثل رواية القاسم عن عائشة أيضا، وليس بينهم وقت طويل خلافا لمن قال أذان الأول يكون بعد نصف الليل، لا، إنما يكون قريب حتى يحصل المقصود لمن أراد أن يقوم على هذا الأذان لأجل السحور في صوم رمضان أو في صوم نافلة أو يقوم لأجل الصلاة نحو ذلك. خلاف إذا كان وقت طويل إنه لا يحصل المقصود وقد يضعف عن ذلك. ثبت في الصحيحين عن المسعود: لا يمنعنكم من طعامكم سحوركم أذان بلال، فإنه لا يفعل أذان بلال. وكلمة في صحيح مسلم حديث جابر لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا هذا الأفق مستطيل حتى يعترض حتى يستطير هكذا وهو الصبح. تقدم أيضا حديث طلق بن علي عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، ولا يغر كلوا واشربوا ولا يغرنكم أذان بلال، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي، كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاعد المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. كل هذه الأخبار تدل على أن بلال كان يؤذن، أن للنبي يعني مؤذنين، أحدهم يؤذن قبل الفجر والآخر بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بصلاة الفجر وحدها، أما غير الصلاة فلا يؤذن لها قبل دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب افتتاح الصلاة. قال حدثنا يحيى عن مالك بن هشام عن سعد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتح الصلاة ارفع يديه حذر من كفيه، وإذا ركعها صلى الركوع ركعها وما أمر ذلك أيضا. قال: سمع الله من حمده أو ربنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في السجود. قال حدثني عن مالك بن هشام عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال:
رحمه الله: باب افتتاح الصلاة. نعم. لا، ليس خاص رمضان، ليس خاص رمضان، في رمضان غير رمضان، بعضهم قائلين في رمضان، لكن يعني منقول عموم، بل قد بعض الألفاظ ما يدل على أنه كالصريح أنه ليس خاص برمضان. نعم نعم، هذا هو. كيف؟ إيه؟ هذا الجمعة؟ إيش فيه؟ لا، هذا الجمعة لا، الأول يختلف، لأن هذا ليس لم يفعل في عهد النبي عليه السلام، إنما عمر عثمان رضي الله عنه كما في البخاري، هذا من اجتهاد عثمان، وافق عليه العلماء والصحابة في زمانه، ثم العلماء بعد ذلك، نعم، ومنهم من أدرجه في السنة ومع موافقة الصحابة له رضي الله عنهم، مع أن ابن عمر قال إنه بدعة صح عنه ذلك، لكن قيل بدعة مثل ما قال أبوه في التراويح إنها بدعة، يعني أنه شيء جديد وليس المعنى البدعة البدعة في الدين. نعم نعم لا موضع نظر، لأن الناس يوم الجمعة يعني هو من جهة المعنى قد يكون، لكن ليس موافقا له لأنه يقصر، لأن القاعدة في المقيس أن يكون مثل الفرع يكون مثل الأصل، فإن نقص عنه إنه لا يلحق به، وهنا الفرع ينقص من جهة الناس في النهار مستيقظون في أمورهم وأعمالهم، فيكون التنبيه على هذا من جهة الانشغال والغفلة لا من جهة النوم. أما هذا كما علل في الحديث يرجع ليقظ نائمكم ويرجع القائم، يعني الذي يقوم ويصلي يرجع من قيامه إذا كان يريد أن يصوم فيستعد بالسحور، والقائم كذلك ينتبه من يصلي مثلا لأجل الوتر أو حتى لا يدهمه الفجر وهو لم يصلي الوتر، أو لأجل أيضا أن يقوم فيصلي، مصالح عظيمة مصالح عظيمة. أما الأذان قبل الجمعة فالجمهور علماء على أنه مشروع لفعل عثمان رضي الله عنه وفقت الصحابة له كما تقدم. نعم جاء في حديث ابن عمر مثل ما تقدم أنه بعد الأذان، وقال على أثر ذلك أو إثر ذلك اختلف ضبط، يعني بعد ذلك. حديث ابن عباس قال لا تقل لا تقل، يعني هذا محتمل، هل هو بحكم مرفوع أو اجتهاد ما أدري، يعني يحتاج إلى التأكد من هذا في كلام ابن عباس، لكن يظهر والله أعلم أن النداء على حاله، يقال على حاله ثم يتصل في الرحال أو نحو ذلك، فيكون جمع بين الأمرين. حديث ابن عباس يحتاج إلى النظر فيها هذه العبارة قول قال المنادي، وذكر بعد ذلك أنه إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، يقول ابن عباس رضي الله عنه. ظاهر أنها مرفوع الجميع، لكن يحتاج إلى النظر في كلام الشراح ورحمة الله عليه. نعم نعم لا 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 مثل قوله الصلاة الجامعة لعبد الله بن عمرو وعائشة في الكسوف، لو قال الصلاة حضرت صلاة الكسوف إخواننا نحو، لا هذه ليست لفظا يعني توقيفيا في هذا، إنما يظهر الله أعلم أنها من باب البيان والإرشاد إلى أن الصلاة في البيوت، لهذا ربما يعني لو قال الصلاة في الرحال لا يعرف الناس مثلا، صلوا في بيوتكم صلوا في دوركم نحو ذلك مثلا. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيحين، هذا في الصحيح وسناده على شرطهما بل على شرط الجماعة، وهذا ثابت أخبار كثيرة ثابت بل متواتر في التكبير، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبي عليه السلام، وهذا في حديث ابن عمر، وفي حديث مالك ويرث حذو أذنيه حذو أذنيه، وهو موضعان، وجاءت حديث وائل بن حجر في هذا الباب وحديث في هذا الباب في صفة رفع يديه، المقصود أنه يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، حذو أذنيه كلاهما موضع على الصحيح ويرفع، وكذلك ويمد أصابعه مدا ولا ينشرها، وفي حديث أبي هريرة عند أهل السنن ومد أصابعه، أما رواية الترمذي نشر أصابعه فهذه ضعيفة، فرد أبي يحيى بن يمان العجلي وضعيف رحمه الله صاب أنه مدها يعني لم ينشرها، وهذه القاعدة في الصلاة أنها تكون جهة القبلة، أن الأعضاء تكون جهة القبلة، وكما أنه بجملته إلى جهة القبلة كذلك أصابعه في حال رفعها فلا يفرقها، كذلك أصابعه مثلا في القدمين تصرفها إلى القبلة في حال السجود، والقدم اليمنى في حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، هذا إذا تيسر، وقد فتح النبي أصابع يعني ألان أصابعه، هذا كله من السنة، وكذلك ورفع يديه إذا رفع إذا ركع ويرفع رأسه من الركوع، هذا ثابت في الأخبار الصحيحة، وكذلك أيضا ثبت في حديث علي في حديث أبي هريرة حديث أبي حميد أيضا أنه رفع يديه لما قام من التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام، أربعة مواضع أربعة مواضع، واختلف الجمهور على أن هذه مواضع، واختلف في مواضع أخرى ورفع اليدين بين السجدتين، الجمهور على أنها لا ترفع لحديث ابن عمر، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين. وهذا النفي نفي حجة، لأنه نفي محصور، والقاعدة أن النفي المحصور في حكم الإثبات، النفي المحصور في حكم الشيء المثبت، بخلاف مطلق النفي هذا يحتمل، مثل قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر وعمر فلم يكن يصلون قبل الصلاة وبعد عين في صلاة الراتبة، هذا شيء نفي محصور، أنه ينفي شيء محصور وهو الصلاة بعدها أو قبلها صلاة الراتبة، هذا في حكم الشيء المثبت، كل شيء الذي يعني نفي المحصور المحاط به لأنه أحاط به. نعم. وجاء في حديث مالك والحويرث، وجاء في حديث ابن عباس أو الزبير، وقال ابن عباس أصحاب السنة عدة أخبار في هذا الباب، أنه كان يرفع يديه بين السجدتين، ومن أثبتها من العلم قال بذلك، لكن المعروف عند أهل العلم أن العمدة على حديث ابن عمر، وأنه لا يفعل ذلك بين السجدتين، يعني لا في النزول ولا في الرفع أيضا، لأن اختلفت الألفاظ في هذا، لأنه أصح أثبت الوقت ولا يفعل ذلك في السجود، في بعض روايات ابن عمر حين يرفع من السجود، لكن رواية يعني متمدها أنه في السجود، يعني سواء كان نزل السجود أو رفع من السجود أو رفع من السجود، كله ليس موضعا لرفع اليدين على حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب هذا مرسل، وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك عن علي بن حسين عن حسين ابن علي، حسين صحابي صغير، ورواه عبد الرزاق بن مالك أيضا مرسلا، لكن هذا كان رسول يكبر كلما خفض رفع نبذت صلاته حتى لقيه، وهذا ثابت الأخبار الصحيحة في عمران بن حسين، قصة علي قالها هذه صلاة النبي عليه السلام، حديث هريرة كذلك، فالتكبير في كل خفض ورفع، أما رفع اليدين في أربعة مواطن، في أربعة مواطن هذه ثبت في السنة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، وهذا مرسل صحيح، يعني مرسل صحيح يعني مرسل صحيح إلى سليمان، وإلا هو مرسل، إذا قيل مرسل صحيح يعني صح إسناده إلى مرسله، صح إسناده إلى من أرسله، وهذه المراسيل يعني رفع اليدين دلت عليه الأخبار كما تقدم، وهذا إثبات كان يرفع يديه في الصلاة، لم يقل في كل رفع، وهذا لا شك كان يرفع يديه عليه عليه السلام، بينت السنة مواضع الرفع كما تقدم. ثم ساقه أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه، وهذا رواه الشيخان من طريق مالك، أنه صلى لهم فكان يكبر كلما خفض ورفع، هذا شاهد المراسيل المتقدمة، وهو أنه كان يكبر في خفضه ورفعه، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين ضعف ما رواه أبو داود حديث الرحمن بن أبزة أنه صلى بنا عليه السلام فكان لا يتم التكبير، فكان لا يتم التكبير، استدل به بعض الناس أنه لا يجهر بالتكبير، لكن هذا ضعيف، الحديث متنه إسناده ضعيف ومتنه منكر لمخالفة أخبار الصحيح، ولو ثبت فالمراد أنه ربما لم يسمعوه لكثرة الجمع أو لضعف صوته أحيانا عليه الصلاة والسلام لشيء يعرض له نحو ذلك، فالأخبار دلت على أنه كان يكبر وكان يرفع صوته التكبير يسمعوه، وإلا لو لم يكبر كيف ينتبه الناس خلف الإمام خاصة إذا رفع من السجود، كيف يعلم أنه يعني قام من الصلاة، فهذا متنه فيه غرابة ونكارة، والأخبار الصحيحة على خلاف. حدثني عن مالك عن ابن شهاب إنسان عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، وهذا إسناده صحيح، جاءت الأخبار عن التابعين عن الصحابة وقوفة مقطوعة، وجاءت مرفوعة كما تقدم في الصحيحين وغيرهما. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه رفعهما دون ذلك، هذا فيه نظر، رفع هذا موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر، والثابت عنه
حذو منكبيه، حذو منكبيه. أما فعل ابن عمر هذا، هذا فعل فلا يجزم بأنه يعني أمر استقر عليه وحكى نافع، وإن كان قولك كان إذا افتتح الصلاة دليل على الاستمرار هذا محتمل يرفعه ما دون ذلك، أن قصد ذلك الله عنه. لكن السنة دلت على الرفع إلى المنكبين، رفع إلى المنكبين، تقدم أنه يجوز الرفع إلى الأذنين، خلافا لمن قال إنهما موضع واحد. فمالك عليه قال إلى المنكبين بحديث ابن عمر قال المنكبين، بحديث مالك عليه إلى الأذنين، والمعنى من قال إلى المنكبين يعني أن طرف الكف من جهة الرسغ يحاذي المنكب، وطرف اليد والأصابع تحاذيه، فيكون وضع يديه بين الكتف وبين الأذنين. هذا فيه نظر، وهذا مالك ابن القيم رحمه الله، ورغم أن يجعل الموضع واحدة، والأظهر والله أعلم أن يحمل اللفظ على الحقيقة، الصحابي قال حذو أذنيه، حذو الشيء مقابلته بإزائه، هذا واضح. حذو المنكب كذلك أيضا، وهو عربي فلا يمكن أن يقال حذو يعني بينما هذا بعيد، هذا بعيد. وهذا ابن القيم فعله رحمه الله في صفات متعة، حتى في صفات رفع اليد وصفات وضع اليد وصفات رفع الأصبع وصفة وضع الأصابع وصفة الأصابع المنقولة في هذا الباب، وهي ثلاث صفات أو أربع، على الخلاف هل بسطهما جاء على رواية جاءت أو أنها مطلقة مقيدة بالصفات المنقولة، الصفات المنقولة في إما التحليق وإما أن تكون في أصل السبابة، وإما أن تكون الإبهام على ظاهر الوسطى، على ظاهر الوسطى، ثلاث صفات. ابن القيم رحمه الله يعني حاول يجعلها صفة واحدة، كذلك أيضا مثل وضع الجلوس في التشهد أيضا. في المقصود الصفات هذه متعددة، الصفات متعددة، والأظهر والله أعلم أن كل صفة على حالها وعلى صفة منقولة، كما في حديث ابن عمر ابن كبير الحديث الثاني إلى الأذنين. قال رحمه الله: جاء في رواية عند أبي داود، نعم ذكرتها الآن، عند أبي داود أظن رواية وائل بن حجر، من الحجر أنه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان أصحابه يكبرون ويرفعون أيديهم، يرفعون أيديهم. ذكر الرواية رواية وائل بن حجر أيضا، إما يعني أنها أنهم رفعوا أيديهم. قال: ثم جئتهم في زمان الشتاء فرفعوا أيديهم دون ذلك وهم ملتحفون، يعني كانوا يرفعون أيديهم من داخل الثياب دون ذلك، دون ذلك. وهذه الرواية لا دليل فيها على تغييرها، لكن هذا في شدة البرد ونحو ذلك، ليكون ملتحف بالثوب، وإخراج اليدين إما قد يترتب عليه انكشاف خاصة الثياب في ذلك الوقت تكون كالأردية، قد يترتب لإخراجها أن ينكشف شيء منه من بدنه مثلا نحو ذلك، ومحتاج إلى أن يلفه عليه، فلا دليل على أنهم كانوا يرفعونها قصدا، ولهذا يرفعونها من تحت الثياب. حدثني عن مالك عن أبي معين وهب بن كيسان، هذا ثقة رحمه الله من رجال مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلم التكبير في الصلاة، قال: فكان يوم المكبر كلما خفضنا ورفعنا. هذا إسناده صحيح إليه، هذا مثل ما جاء عن أبي هريرة كان يعلمنا، يبين من هدي عليه السلام أن الصحابة كانوا يعلمون الصلاة، يعلمون كيف كلما خفضنا ورفعنا، التكبير في كل خفض ورفع. هذا جاء في حديث مسعود أيضا، كذلك عن مالك عن ابن شهاب، حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر، هذه مسألة أخرى، فكبر تكبيرة واحدة أجزأته عنه تلك التكبيرة، إذا أدرك الرجل ركعة كبر تكبيرة أجزأت عنه تلك التكبيرة. هذا كلام مجمل الحقيقة، وبعضهم ذكر عن ابن شهاب أنه تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وهذا القول يعني أنه لا بد من نية تكبيرة الإحرام، هذا القول يكاد يكون إجماع من أهل العلم. فإن كان لم ينقل عن هذا فهذا لم ينقل عنه إلا هذا القول، فهذا قول محتمل، أدرك أجزأته عنه تلك التكبيرة، يعني ويكون كبر تكبيرة نوى بها تكبيرة الإحرام وحده، أو نوى تكبيرة الإحرام وجعل تكبيرة الركوع تبعا على القول الثاني، على القول الثاني. قال مالك: وذلك إذا نوى، هذا توجيه من مالك رحمه الله بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، لأن كلام محتمل رحمه الله، فليس المعنى أنه جاء وكبر تكبيرة افتتاح تكبيرة الركوع لا يصح، لابد من تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام عن قيام، لو كبر ينوي تكبيرة الركوع ما دخل في الصلاة فلا تصح. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، مع أنه حكم في كتب الخلاف عن مالك عن ابن شهاب رحمه الله، ليرى أن تكبيرة الركوع تجزي عن تكبيرة الإحرام، فإن كان هذا هو المنقول، هذا المذهب المنقول عن ابن شهاب هو من هذا القول، فالأظهر هو ما ذكره مالك رحمه الله في توجيهه، لأنه ليس بصريح فيما نقل عنه. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، دخل دون تكبير حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن تكبر تكبيرة الافتتاح، يعني أنه بالنية بس، بالنية، هذا هو المنقول عن مالك أنه بالنية بلا تكبيرة إحرام، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته حب إليه، لأنه لم يدخل في الصلاة، لم يدخل في الصلاة، لكن حينما يكبر في الركعة الثانية لابد أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ولو سهم الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، مثل ما تقدم سهم الإمام دخل مع الإمام وسهى عن تكبيرة الافتتاح، دخل مع الإمام دون تكبير نوى ثم كبر الركوع، تذكر لما كبر أراد يكبر الركوع تذكر أنه ما كبر إحرام، رأيت ذلك مجزيا عنه، لكن بشرط إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، ثم أيضا لابد أن يكون تكبيره إياها وهو قائم، وهو قائم، لأن الإحرام لابد أن تكون عن قيام.
الحمد لله رب العالمين. قال مالك: الذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف الصلاة. هذه مالك رحمه الله تفسر قوله رحمه الله يبتدئ صلاته أحب إليه، أن هذا مراد به الوجوب، أو أنه حينما ثم ذكر أنه في الذي قبله ثم ذكر أنه لم يكن كبر، أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، يعني أنه على هذا كبر في الركعة الثانية للإحرام، وكأنه لو ابتداء الصلاة قال يبتدئ صلاته أحب إليه، فيحتمل أن هذا مالك رحمه الله أنه يعني يخرج من صلاته ويبتدئها من جديد، يبتدئها من جديد، ولما كان قول يبتدئ صلاة حب إليه محتمل أنه يعني لو لم يبتدئها جاز، جاء هذا ذكر بعد ذلك أنه يستأنف الصلاة، يستأنف الصلاة لأن تكفر الإحرام شرط أو ركن لصحة الصلاة، وهذا أيضا يبين تفسير ما تقدم عن ابن شهاب كما فسره مالك رحمه الله. قال مالك: فيما من نسي أو فيما من ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد، يعيد من خلفه، هذا تقدم إذا كان لم يكبر تكبيرة الافتتاح صلاته لا تصح، أما يعرف من خلفه هذا على قول الجمهور. وذهب بعض العلم أن من صلى خلف إمام لم تصح صلاته ولم يكن من المأموم تفريط أن صلاته صحيحة، لأن المأموم أدى ما عليه وليس عليه من خطأ إمام شيء، قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، ما روى البخاري عن أبي هريرة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليه، وعند أحمد: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وعند أبي داود عن عقبة بن عامر بإسناد صحيح: من صلى من أما الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم، ومن أما الناس من تقص شيئا من ذلك فعليه ولا عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الأئمة حينما قال: صلوا معه، صلوا معه، أمر بالصلاة، وقال عليه الصلاة: إنما جعل المتم به
وهذا مطلق في كل إمام، فقد يحصل الإمام يعني شيء من الخطأ عن غير قصد، يصلي بغير وضوء أو ينسى التكبيرة، وهذا أيضا يرجع إلى أصل، وهو هل صلاة الإمام المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، أو مرتبطة من وجه دون وجه، أو ليست مرتبطة بصلاة الإمام بأي وجه كما هو مذهب الشافعي. ولهذا جوزوا أن يصلي الجماعة خلف إمام وهو لا يشعر بهم، فلما فرغ وجد الناس خلفه قالوا يصح أن يأتموا به، استدلوا بصلاة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما شعر بهم خفف، دل على أنه صحت صلاتهم خلفه مع أنه لم يشعر بهم حينما كبروا خلف تكبيرة الافتتاح. الجملة أنه من لم يكن مفرطا فلا شيء عليه، لأنه إنما يؤاخذ بما علم، وما خفي عنه إنه لا يؤاخذ به. فلو صلى إنسان خلف إمام في ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها فإنه لا شيء عليه، ولو كان يرى النجاسة صلى ثم لما كبر رأى في ثوب الإمام نجاسة وهو خلفه، في هذه الحالة يجب أن ينبه الإمام إلى ذلك، ولا يجوز أن يأتم به في هذه الحال حتى يذهب فيزيل هذه النجاسة لأنه رأى هذا الشيء. كذلك لو علم أن الإمام ليس على وضوء، نسي وكبر ناسيا، عليه ينبهه إلى ذلك. أما إذا خفي عليه شيء من ذلك فهذا مما لا يؤمر مكلف بالعلم به، وإذا كان لا يؤمر بالعلم به ما يترتب عليه من إعادة ونحو ذلك مما أيضا لا يؤمر به. وهناك مسائل كثيرة تترتب على هذه القاعدة تعلق بمن صلى ثم تبين له أن الماء عنده كان قد تيمم ويظن أن الماء، هذه مسائل، وبعضها يفرق بين ما يخفى سببه وما يظهر سببه، فما يخفى سببه يعذر فيه وما لا يخفى سببه فلا يعذر فيه. ولما كان وجود الماء خاصة في البر يخفى سببه فإنه لا يؤمر بعادة الصلاة مع أنه شرط لصحة الصلاة، ولهذا جاءت توسعة في الصلاة إذا جهل القبلة ولم يعلم بها يجتهد بقدر المستطاع، ولو ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة بعد الفراغ وصلاته صحيحة، لأن هذا شرط يخفى ولا كان يطلع عليه، كان يطلع عليه إلا من علم حال هذا الشرط فيجب عليه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة المغرب والعشاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن جبير بن مطعم العلمي انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بالطور بالمغرب. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سعود العبد الله بن عباس انه من قدر بنت الحارث بنت الحارث سمعته وهو يقرا في صلاه عرفا، فقالت له: يا
باب القراءة في المغرب والعشاء وما جاء من السنة في ذلك. وهذا الإسناد على شرطهما. والحديث الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالطور في المغرب، وجاء أيضا في الصحيحين ما يدل على أنه قرأها كلها، قرأها كلها. وفي دلالة على أن صلاة المغرب قد تمد فيها القراءة، وفي دلالة على طول وقتها، خلافا لمن قال إنه وقت ضيق، والصواب أنه وقت موسع. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من رواية زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، قد أنكر على مروان كان يقرأ قصار، فقال له قد سعنفت أن رسول صلى الله عليه وسلم أو كان يقرأ فيها بطول الطوليين سورة الأعراف. وعند النسائي عن عائشة بسند صحيح فرقها في الركعتين، فرقها في الركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا، والصحابة كانوا يحبون ذلك، ولهذا لا تعارض بين أمره بالتخفيف عليه الصلاة والسلام وإطالته. ولهذا تارة كان يطيل وتارة كان يخفف صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث أنس إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي وأخفف من شدة وجد أمه. ومعناه في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي قتادة أيضا، وجاء في رواية أيضا في الصحيح كراهية أن أشق على أمه، يقوله عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل في الصلاة يريد إطالتها. وقال أيكم أما الناس ليخفف فإن فيهم الكبير والله من الحاجة. ثابت الصحيحين من حديث أبي مسعود من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا في صحيح مسلم عثمان بن أبي العاص، جاء عن أبي هريرة وقال عليه الصلاة والسلام يا عثمان أم قومك فأيكم ما أم قومها ليخفف فإن فيهم الضعيف في صحيح مسلم والصغير والكبير ولا الحاجة، فإذا صلى نفسه فليطول ما شاء لفظ كيف شاء. فكانوا إذا صلوا خلفه كانت صلاته قرة أعينهم رضي الله عنهم، ولهذا كانت خفيفة على قلوبهم فيأنسون بصلاته عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين إطالته عليه الصلاة والسلام في الصلاة وبين الأمر بالتخفيف. ولهذا في الصحيحين عن جابر أنه أنكر على معاذ أفتان أنت يا معاذ، فأمره قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل لا يغشى والضحى إلى غير ذلك. وقال ابن عمر كما في النسائي بسند صحيح إن كان لا يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، يعني يأمر بالتخفيف لكن هو على أن يؤمهم بالصفات، وكانوا ينسون ويلتذون بقراءته صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت القراءة في المغرب بسور عدة. وفي حديث أم الفضل اللي رواه المصنف رحمه الله في الصحيحين أنه قرأ فيها بالمرسلات عليه الصلاة والسلام، وأن تقول إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، بلفظ أنه ما خرج بعد ذلك، يبين إذا كان هذا في آخر حياته في مرض موته يقرأ بالمرسلات صحته كان يقرأ بأطول من ذلك كما تقدم في حديث جبير حديث زيد ابن ثابت. لكن على الإمام أن يراعي حال الناس، فإذا كان الجماعة المجتمعين كان الجماعة المجتمعون راضين بهذا الشيء وهم محصورون فلا بأس، وإلا فالأصل كما قال عليه الصلاة والسلام فأيكم أما الناس فليخفف، هذا عام، لأن المسجد حينما يكون مفتوح حينما تقام الصلاة فيأتي الغريب ويأتي صاحب الحاجة. ولهذا جاء في بعض الرواية بعض الروايات يدل على لا الحاجة فليخفف. ولا يمكن أن يحصر الناس، لا يمكن أن يحصر الناس إلا إذا كانوا محصورين، أهل قرية لا يزيدون أو جماعة في سفر فرضوا بذلك فهذا لهم. قال وحدثني مالك عن أبي عبيد، هذا أبو عبيد المدحجي ثقة من رجال مسلم مولى سليمان عبد الملك، عن عبادة بن نسي والكندي ثقة فاضل من رجال الجماعة، عن قيس بن حارث أيضا كندي ثقة من رجال رواه أبو داود والنسائي، عن أبي عبد الله الصنابحي. الصنابحي الصنابحة اختلفين هل هم ثلاثة أو اثنان وبعضهم قال أكثر، وأبو عبد الله الصنابحي هذا الأظهر أنه ليس بصحابي بل هو تابعي، والظاهر قيل إنه عبد الرحمن بن عسيلة. أما عبد الله الصنابحي هذا قيل إنه صحابي، أما الصنابحي بالأعسر هذا آخر صحابي لا يدخل في الصنابحة، هذا اسمه الصنابح، أما هؤلاء الصنابحي الصنابحي. أنا قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولى بأم القرآن وسورة، سورة زمن قصة مفصل. بهذا الأثر وما جمع الناس يدلوا على أنه لا بأس من قراءة قصة مفصل في صلاة المغرب، أنه لا بأس، لكن لا يداوم على ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي عليه السلام فنخرج فنترامى السياق، فيرى أحدنا موقع نبله. هذا واضح إذا كانوا يرون مرمى أو موقع سقوط النبل على صلاة المغرب على صلاة المغرب. ومعلوم أنهم لم يكونوا يخرجون مباشرة، ومعلوم أنهم كانوا أهل رمي، فيكون السهم يذهب بعيد، فإذا كان يذهب بعيد فإنهم يكونون يكون الصلاة قد صليت مع انفساح البصر وظهور الضوء تماما، وهذا لا يكون إلا مع تخفيفها، مع ما علم من أنه عليه الصلاة كانت قراءته آية آية وقطعها آية آية عليه الصلاة والسلام. ثبت أيضا معنى في صحيح مسلم هذا المعنى من حديث أنس. جاء عند النسائي عن أبي هريرة بسند جيد أنه صلى بهم المغرب، صلى بقصار، وقال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الأثر الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان قرأ بسورة من قصار مفصل. ثم قام الثالث فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه، فسمعه يقرأ، سمعه يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا يبين أنه لا بأس من زيادة على، كأنه والله أعلم قرأها، يعني وهذا قراءة لم يجهر بها، لكن كأنه يسمع هينمة ونغمة لصوته ولم يميز فدنا، يريد أن يسمع ويأخذ هديه في صلاته رضي الله عنه. جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى، زيادة في الركعتين الأخريين من حديث أبي سعيد، لكن المحكم حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. جاء في حديث سعيد الخدري ما يدل على قراءة الزيادة في صلاة الظهر، صلاة الظهر، وأنه يقرأ إلى النصف من ذلك في الركعتين الأخريين، وأنه قدر الركعتين الأوليين بسورة ألف لام ميم تنزيل وهي 30 آية، ونصفها 15 آية، فعلى يزيد عليها. وقيل إن هذا ربما فعله أحيانا، وقيل إن حديث أبي سعيد الخدري حزر وليس تقديرا ثابتا، وحديث أبي قتادة فيه التقدير الثابت فيرد حديث أبي سعيد إلى حديث قتادة، وقيل إن هذا ربما فعله أحيانا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله عن أن عبد الله بن عمر كان يصلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، كان يقرأ في كل الركعات حتى الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب كان يقرأ بزيادة على زيادة على الفاتحة، ويقرأ السورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا الإسناد صحيح، والجمهور على أن الأخرين اقتصر فيها على الفاتحة. ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها الذي كان يقرأ ويختم بقول الله واحد، وكذلك وجاء من حديث أنس عند البخاري معلقا وعند أحمد والترمذي موصولا أيضا هذه القصة، لا تختلف هي واقعة واقعتان، أنه أيضا كان يختم بقول الله واحد. واختلف في هذا هل هو يكون سنة بمعنى أنه يعمل بها، أو يكون سنة خاصة لمن أحب سورة معينة، ولهذا لم يفعله النبي عليه السلام، لكن قال له: حبك يدخلك الجنة، وفي لفظ أحبك الله كما أحببتها. ثم ذكر رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب، وهذا في الصحيحين، هذا إسناد أيضا على شرطهما، وفيه قراءة التين والزيتون، هذا في السفر، في قراءة فيها هذا في السفر، دلالة على التخفيف في القراءة في السفر، لكن من كان مستقرا فلا بأس من يقال. والنبي عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في الصحيح عن حديث أم سلمة، قرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الرابع عشر في صبح يوم الرابع عشر قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر بسور قصار، في بعضها قرأ بليلة من قريش، وفي بعضها قرأ بالمعوذتين. أيضا ثبت في الصحيح عن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر بقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا وقع في السفر له عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.